المدنس، كأنهم لا يعبرون بتاتا عن أبناء الشعب اليمن. حتى في جنوب اليمن رأينا كيف خرج الشعب الجنوبي، والآن بدأوا بمسلسل التفجيرات وغير ذلك، يعني خافوا مسلسلات الاعتقالات والتعذيب، الآن تفجيرات وداعش والقاعدة، فهلما جرى لإرهاب الشعب الجنوبي لكي لا يطالب بخروج المحتل. وقد خرجوا، خرج الشعب الجنوبي بعشرات الآلاف ومئات الآلاف في كل الساحات مطالبين بخروج المحتل السعودي الإماراتي. اليوم أتوا لهم بمسلسل التفجيرات والإرهاب لكي يسكتونهم. إذن بعد هذا كله نعرف أن الخونة والعملاء ليسوا سوى فئة بسيطة جدا لا تعبر عن أبناء الشعب اليمني بتاتا، لأن أبناء الشعب اليمني أحرار شرفاء لا يرضون، لا يرضون بالاحتلال أوطانهم وانتهاك أعراضهم وتصادر حقوقهم وسيادتهم وكرامتهم وأرضهم. لذلك نحن واقعا الشعب اليمني كله يد واحدة ضد هؤلاء العملاء، وأن اليوم نحن نعتبر أن محافظة مأرب وجنوب اليمن والمواطنين هناك تحت الأسر الجبري لهذه القوى، وخير شاهد ما شهدناه في مديريات مأرب وشبوة من استقبال حار للجماهير وللشعب اليمني للقوات الجيش واللجان الشعبية. إذن سكان مأرب وجنوب اليمن أن تعود الوحدة الإسلامية والحكمة والأخوة
إن شاء الله،
بعيدا عن المؤامرات الصهيونية والبريطانية والأمريكية التي قتلت شعوبنا على مر التاريخ. يعني يجب أن نعتبر من التاريخ، على طول هذا التاريخ كانت الحكومة البريطانية تحيك المؤامرات وتقتل الشعوب، قتلت الشعب الإيراني حتى قبل مجيء الإمام الخميني، قتلت الملايين من أبناء الشعب الإيراني وجوعتهم، وحكمت جنوب اليمن وسيطرت على جنوب اليمن وقتلت أبناء جنوب اليمن وسيطرت على كثير من أجزاء اليمن. كل هذه المؤامرات بل وصدرت لنا هذه الأنظمة الخبيثة، هذه الأسرة الخبيثة، أسرة آل سعود وهذا الكيان الصهيوني، كل هذه المؤامرات أن نتعلم من التاريخ وأن لا نركن أبدا إلى المحتل، لأنه لا يريد لنا أبدا العزة والكرامة لكل الشعوب العربية والإسلامية. لذلك نحن نعتقد وعلى يقين أننا على موعد مع مصر كبير جدا على قوى الخيانة والعمالة، وأن قوى الغزو والاحتلال متمثلة بالكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية والبريطانية في المنطقة إلى زوال، وسيكون الهلال الشيعي ثمرا مكتملا، يعني هلالا وقمرا إسلاميا موحدا لا يفرق بين أبنائه ولا يوجد بيننا أي مشاكل ما دام وقد أخرجنا المحتل والغازي من أرضنا بإذن الله.
بإذن الله تعالى لكم منا كل الشكر والتقدير والتحية. سلسلين المنتصر ناشط السياسي اليماني من قبل مقدسة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا جزيلا.
اليمن لا يعرف الوهن، سيبهر المحن والمعتدي الأدين.
صمودنا وعزمنا
الصبر والصمود أشواقنا في الوجود شجاعة وجود لشعبنا العظيم.
أنا نسمع للأخت فاطمة من العراق.
لقد مرق أنف آل سعود في التراب، الشجر الخبيث الملعونة آل سعود، القردة والخنازير. عاشت اليمن حرة أبية عزيزة قوية، عزيزة يا يمن.
شكر جزيل للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا هناك أكثر من مشاركة، أود أن أتوقف عند المساهمات الخاصة باليمن. طيب. نشكر الأخ حسن عبد الرحيم حسن الحوثي من صعدة على ما أرسله إلينا، ورسالتك قد وصلت أخي الكريم والفاضل. أيضا هناك الكثير والكثير من المساهمات. الأخ العزيز والفاضل أبو علي يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، لقد انتصرنا أخي أحمد ونصرنا الله سبحانه وتعالى على هذه الفئة الباغية الظالمة الذين اعتدوا علينا، والقادم من الأيام يحمل كثير من المفاجآت، فاستعدوا لسماع المزيد من الانتصارات إن شاء الله. أخي الكريم نحن معكم من المنتظرين. شبكة أخبار المسيرة تقول تنشر خبر لرئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور الذي قال اليمنيون لم يعودوا يقبلون بمبدأ المساومة على تحرير الأرض، وعلى المحتلين الجدد أن يعوا أن من الاستحالة بمكان استمرار الاستعمار في سقطرة وعدن والمكلا. خبير سقطرة جزء أصيل من الأراضي اليمنية لا يمكن التنازل عنه مهما كلف الأمر. العدوان المفروض على اليمن هو عدوان في كل الاتجاهات، مع التركيز على الوضع المرتبط بالبيئة وقضاياها. النظام السعودي لا يريد، طبعا الكلام لرئيس الوزراء السيد عبد العزيز بن حبتور، النظام السعودي لا يريد أي رأي ولا أي فكر ولا أي صوت حر. لذلك انزعج من وصف وزير الإعلام اللبناني الحرب على اليمن بأنها عبثية. ليل نهار نقول أنها عبثية، ليل نهار نقول أنها اعتداء سافر على أبناء اليمن. هل العدوان لم يسمع هذا؟ بالتأكيد سمع. إن لم تكن الحرب على اليمن عبثية فماذا نسمي قتل النساء والأطفال وقصف المدارس والمستشفيات والأعراس والمآتم وفرض الحصار على شعب جار؟ الكلام للسيد عبد العزيز بن حبتور وليس لي. يقول أيضا السعودية تأبى أن تقبل إلا رأيها المدعوم بمالها الذي تعتقد أنها تستطيع أن تشتري به العالم، واستطاعت أن تشتري بمالها كثير من الأصوات. هذه الأصوات رخيصة جدا حقيقة نقولها، لأنها تباع وتشترى. محافظ حضرموت اللواء لقمان براس يقول الأطماع الأمريكية البريطانية كشفت في حضرموت بشكل علني، والتعزيزات الأمريكية الأخيرة التي رصدت في مطار الريان تعد انتهاكا للسيادة الوطنية. وهناك الكثير يستأثر الرجل في الحديث للأسف الشديد الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء الذي شارف على الانتهاء. تحياتي وتقديري لكل من ساهم معنا في إنجاح هذا اللقاء في الاتصالات والهندسة الصوتية والإخراج، وكذلك السادة المستمعين جميعا. ونقول في ختام هذا اللقاء، أن تتغير المعادلات الاستراتيجية يعني أن باقي المدن والمحافظات والمديريات التي يسيطر عليها تحالف العدوان ومرتزقته أو يتواجد على الأرض اليمنية فيها سيكون حالها ومصيرها مصير مأرب وشبوة وكل المناطق التي تم تحريرها. نتحدث عن 3200 كيلومتر في عملية واحدة، وذلك إن دل على شيء إنما يدل على عمق العقيدة القتالية الموجودة لدى المقاتل اليماني للجيش واللجان الشعبية في تحرير الأرض وكذلك انتزاع الحرية من تحت أقدام ذلك المحتل ومرتزقته. حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. مستمعين الكرام، في الساعة الرابعة والدقيقة 21 تستمعون إلى برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة 55. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:01. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 5:14. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج عقائد الإسلام على مدى حوالي 10 دقائق. في الساعة 5:50 نقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة وعلى مدى حوالي 7 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:26. مستمعينا الكرام، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
ومرحبا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى رمز الحضارة الإسلامية، إلى الصروح المعمارية الخالدة، وإلى مساجد عالمنا الإسلامي.
محطتنا الأولى اليوم إلى مسجد القصبة الجامع في إشبيلة الإسبانية، حيث يعتبر مسجد القصبة من المعالم الحضارية الفريدة من نوعها في إسبانيا، مضافا إلى مسجد قرطبة.
أما المحطة الثانية فهي إلى مسجد القيروان في تونس، حيث يمتاز هذا المسجد بجمال مئذنته وطرازها المعماري المغربي، أي الطراز المعروف في بلاد المغرب الإسلامي. وقتا ممتعا ومفيدا نتمناه لكم مستمعينا الكرام مع محطات برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
مستمعينا الأفاضل، يقع مسجد القصبة الجامع أو مئذنة إشبيلة كما تدعى في إسبانيا، ولم يبقى من هذا المسجد في الوقت الحاضر سوى مئذنته الرائعة الشهيرة وجزء من صحنها القائم خلف الكاتدرائية التي شيدها الإسبان على أنقاض المسجد هذا، وذلك في القرن 15 الميلادي.
وقد شيد هذا الجامع، أي مسجد القصبة، أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ثاني خلفاء دولة الموحدين، ليضاهي به مسجد قرطبة الجامع الرائع البناء.
والموحدون كما تعلمون مستمعين الأفاضل هم قبائل من جبال الأطلس من سكنة الجزء الساحلي من المغرب، الذين خلفوا المرابطين في حكم شمال أفريقيا والأندلس، وذلك في عام 541 للهجرة.
مصلى مسجد القصبة واسع، وعدد أروقته العمودية على جدار القبلة 27 رواقا، وعدد مجازاته الموازية لجدار القبلة 14 مجازا، وعرض الرواق 6.40 أمتار، أي أن مساحته الكلية تساوي 15,832 متراً مربعاً تقريبا، بالإضافة إلى مساحة الصحن وهي بسعة صحن مسجد قرطبة الجامع.
أما المئذنة فقد شيدها يوسف يعقوب المنصور، وارتفاعها 73 مترا وقاعدتها مربعة الشكل. طول كل ضلع من أضلاعها 14 مترا تقريبا طبعا، وتضم غرفا جانبية ويدور في داخلها طريق يؤدي إلى الأعلى بشكل رائع وجميل بحدود 35 دورة، حيث تقع في الأعلى شرفة الأذان، وتوجد فيها ردهات دائرية تزينها النوافذ الزخرفية الجميلة الرائعة والمتناسقة.
وهذه المئذنة الرائعة التكوين والتي تعتبر من روائع الفن المعماري، مبنية من الطابوق أو الآجر، وزخارفها أيضا من الآجر المرصوف بصورة هندسية مختلفة، واعتبرت المئذنة من معالم الحضارة الإسلامية في إسبانيا. والآن أعزائنا المستمعين إلى محطة البرنامج الثانية، وهي إلى مسجد القيروان في تونس.
مسجد القيروان من المساجد التي تطورت في زمن الأغالبة، حيث أضاف الأغالبة طابعهم الخاص على الفن المعماري الإسلامي الخاص بالمساجد، فقد كان اعتمادهم على البساطة والتقشف في التعبير الفني والتي تتناسب مع أصالته لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث قاموا بتعمير بلادهم واهتموا بإنشاء المساجد بالإضافة إلى القصور والأسوار والقلاع والأبراج، وما زال تراثهم قائما إلى يومنا هذا.
والأغالبة هم ولاة أفريقيا من قبل العباسيين، وكانوا يتمتعون باستقلال نسبي عن الخلافة العباسية في بغداد، ولم تكن تربطهم بالعباسيين سوى بعض المظاهر الشكلية، كما هي العلاقة مع العهد البولوني، وقد اتخذوا من تونس مركزا لهم، حيث ابتدأت ولايتهم بإبراهيم بن الأغلب سنة 184، وانتهت ولايتهم بإبراهيم بن الأغلب سنة 296 للهجرة.
كان مسجد القيروان قد أسسه عقبة ابن نافع عندما فتح المسلمون شمال أفريقيا، وأسسوا مدينة القيروان في عام 50 للهجرة، ثم هدم المسجد هذا وعيد بناؤه في عام 76 للهجرة، ثم جدده وزاد فيه بشر ابن صفوان، ثم أضيفت إليه زيادات أخرى في أيام زيادة له الأغلبي، وذلك في حدود عام 221 للهجرة.
أما في عهد إبراهيم بن أحمد الأغلبي وفي نهاية عام 222، اتخذ مسجد القيروان مظهره النهائي، ووصل إلى أوج عظمته وجماله بفضل الأمراء الأغالبة. أهم ما تميز به مسجد القيروان في العهد الأغلبي هو الدخول إليه من عدة أبواب متشابهة، أشكالها متواضعة وموزعة على جهتين من جهاته الأربع. إن الشكل الهندسي المعماري العام لمسجد القيروان مستطيل الشكل غير منتظم الأضلاع، ويحتوي على 414 عمودا ذات أشكال مختلفة.
أما حرم مسجد القيروان فيتكون من 17 بلاطة، والبلاطة الوسطى أعرض من سائر البلاطات السائرة عموديا باتجاه القبلة، وقبة مسجد القيروان لها شكل معماري جديد الطابع، عريق الهندسة المعمارية، جميلة الشكل. نالت هذه القبة إعجاب الرحالة والمستشرقين الذين زاروا الغرب والشرق واطلعوا على المعالم المعمارية في أرجاء العالم الإسلامي، ومنها معالم شمال أفريقيا.
وتمتاز مئذنة مسجد القيروان بأنها من المآذن البرجية العظيمة الارتفاع، حيث تتكون من 3 طبقات يتقلص حجمها عرضا وطولا كلما ارتفعت، وهذا ما يجعل المئذنة الأغلبية أكثر المآذن رشاقة من المآذن الأخرى في الجانب الغربي من الدولة الإسلامية آنذاك.
الطابع المعماري التراثي العام لمسجد القيروان مميز، فالصحن له أشكال هندسية رائعة ودعائم مزودة بأعمدة أمامية مزدوجة.
بختام برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، نشكر لكم حسن الإصغاء ولكم منا أطيب المنى.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو: قولوا قولا سديدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ذكروا أن هناك أسبابا متعددة لكون الإنسان حاشا من يسمع بذيء اللسان، نحن نتعرض إلى بعضها لكي نجنب أنفسنا هذه الأسباب. أحد هذه الأسباب مهانة الشخصية. الإنسان الذي لا يرى لشخصيته قيمة ولا يرى لذاته اعتبارا، حسب تعبير أمير المؤمنين عليه السلام، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. أي شيء يتكلم ما يبالي أصلا، سب هذا الإنسان خير إن شاء الله، شو صار يعني؟ تكلم بكلام فاحش وقبيح، لا يرى أن شيئا من شخصيته قد تغير أو تبدل، لا يستنكر على ذاته هذا الشيء. أما الإنسان الذي يمتلك شخصية واعتبارا وذاتا كبيرة، عندما يقول كلاما سيئا يرى ذلك غير مناسب لذاته، غير مناسب لشخصيته. وربما تجد هذا الأمر موجودا في المجتمع، أنت من الناس المؤمنين، وأنت لو كانت امرأة من المؤمنات، إذا كانت صاحبة أو صاحب شخصية معقولة، عندما تتكلم بالفحش يقال: كيف تتكلم هذا الكلام؟ أبدا ما متوقع منك. هذا فلان الذي نعرفه، هذه فلانة التي نعرفها، صاحبة الذات الجيدة والشخصية المحترمة، معقول هذا الكلام يخرج منها؟ أما صاحب الشخصية المهينة، في تعبير آخر السفل من الناس، حاشا من يسمع، وهذا الإنسان يستطيع أن يضع نفسه في هذا الموضع أو في ذلك الموضع، هذا القسم من الناس، أو في تعبير بعض الروايات الذين يكره مصاحبتهم بل حتى مبايعتهم. عندنا في الفقه مسألة تكره مبايعة الأدنين من الناس، الأدنين إما جمع أدنى أو جمع داني، ذاك الذي لا يقيم لكلمته اعتبارا، ما يفي بمواعيده ومواثيقه، ذاك الشخص اللي بالنسبة إليه الكلام الفاحش أمر بسيط، لو أخطأت في حقه ما عنده مانع حسب التعبير أن يسبحك به الكلام السيء، هذا تكره مبايعته فضلا عن مصاحبته. هذا قسم من الناس، من هو مهين الشخصية يخرج منه كلام سيء وبذيء، ولا تطرف عينه عندما يصنع ذلك. أحيانا الإنسان قاعد في وسط جماعة فلان آخر يتكلم على شخص بكلام أنت تخجل تسمعه، مو تخجل تقوله، تخجل أن تسمعه فتنسحب أحيانا، بينما هو المتكلم أبدا لا يكون في ذهنه شيء وحاضر زيد العيار كما يقولون. فواحد من الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى بذاءة اللسان وإلى استعمال السباب والفحش والشتائم والألفاظ غير الحسنة مهانة شخصيته، بينما الدين إجا وقال إلى الإنسان ترى أنت بعبادتك لله شيء كبير، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر، كما في الشعر المنسوب لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنت بعبادة ربك شيء كبير، أنت مؤمن ثمنك الجنة، أعظم خلق الله عز وجل هو الجنة وقد أعدها لك باعتبارك مؤمنا. فإذا عرفت أن شخصيتك وقيمتك بهذا المقدار، هل آنئذ تنزل إلى أن تكون ألفاظك ألفاظ من يكون مهين الشخصية ولا ذات له؟ هذا واحد من الأسباب. واحد من الأسباب البيئة الاجتماعية التي ينمو فيها الإنسان. عندما يكون في بيئة اجتماعية بدءا من الأسرة والبيت ومرورا بالمحلة والفريق حسب ما يقولون، والمدرسة والجامعة فيما بعد، وهكذا الحي والبلدة التي يعيش فيها، إذا الإنسان في هذه الحلقات عاش في بيئة نظيفة اللسان، عفت اللسان، يصعب على الواحد فيها أن يشتم غيره، يصعب على الواحد فيها أن يتهاجى مع الآخرين، هو أيضا ينمو بنفس الطريقة. ولذلك ينبغي أن نلتفت أيها الأحباب في داخل منازلنا إلى الكلام الذي نتحدث به، حتى في التليفون. لنفترض أن زيدا من الناس قد ارتكب تجاهك أمرا سيئا وأنت الآن غاضب منه، وتدعوك نفسك لأن تتكلم بكلام حاد معه، لا تخلي هذا أمر معلن للجميع وأنت في الصالة، زوجتك قاعدة وأبناؤك جالسون وأنت تتكلم معه كلاما حادا، وربما انزلقت على أثر العصبية والغضب إلى كلمات هجينة وشائنة. أنت هنا من دون أن تقصد تطبع البيت لو كان فيه كلام سيء، يعني الزوجة راح تعتبر أنها الكلام موجودة في البيت عادي لأنك أنت جيت وتكلمت فيه، سببت أناسا في داخل بيتك وهم يسمعون أي العائلة، فأنت في الواقع لم تجعل لهذا البيت حرمة بالنسبة إلى الآخرين. الزوجة آنئذ ما عندها مانع أن تسب آخرين أمامك، أن تتكلم بهذا الكلام لأن زوجها وهو واحد من القدوات بالنسبة إليها يصنع ذلك، والأثر في حق الأولاد أكثر فأكثر. لذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان كلامه في حال العصبية مع زوجته. أنت هنا أيها الأخ الفاضل تعلم أبنائك من دون أن تقصد كيف سيتكلمون مع زوجتهم في المستقبل، بل كيف يتكلمون مع أمهم. رفعت صوتك وصرخت عليها، الابن يتعلم هذا، حتى لو قلت له لا ترفع صوتك على أمك يخلي في باله في ذهنه لكنك رفعت صوتك في محضري. والفعل أكثر تأثيرا من القول. فالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان مؤثرة في عفة لسانه وفي بذاءة لسانه. ابنك يروح إلى المدرسة يتعلم بعض الكلمات، عندما يأتي إلى البيت ويحاول أن يكررها يجي يلتقط كلمة أن المدرس قال إلى واحد من الطلاب يا حيوان، حاشا من يسمع، أو يسمع تلميذ من التلامذة قال لزميله كذا وكذا. هذا أنت ما صنعت هذا الشيء، لكن ينبغي أن تقف أمامه وأن تلاحظ عليه، ولو أمكنك أن تتصل بمدرسته ومدرسيه فهذا شيء طيب، ليتعلم أن يقول لأخيه الأصغر أو الأكبر منه مثل هذه الكلمات التي نقلها من أماكن أخرى. ينبغي للإنسان أن يطهر لسانه، أن يعف لسانه، أن لا يجري على لسانه كما يقول عيسى بن مريم على نبينا وآله الصلاة والسلام، أن لا يجري على لسانه إلا الطيب من القول، فليقل خيرا أو ليصمت، لست مطالبا إلا بالكلام. إن كان عندك قدرة على الكلام الجيد تفضل وقل، إذا لم يكن لديك اسكت واصمت، فأنت في نجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يكفينا حصائد ألسنتنا، وأن يدخلنا باللسان الطيب الذاكر جنته ورضوانه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل وذنوبي أمست كالسيف فارحم ذلي وهواني يا ربي إني في بابك والقلب يلوذ كملان سامحني إن كنت السالك في درب زين عصياني.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا.